وجود من ما لذاك مزيد.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق، وأضافت المصادر أنه سمع دوي انفجارات تزامنا مع غارات الاحتلال على محيط مدينة السيدة زينب عليه السلام في ريف العاصمة السورية دمشق. وأفادت المصادر باستهداف مزارع ممتدة من عقربة إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، فيما أفادت بعض التقارير باستشهاد شخصين جراء الهجوم. أكدت مصادر فلسطينية أن أكثر من 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال قد استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي حي الرمال غرب المدينة أي مدينة غزة استشهد 13 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين تؤوي نازحين. إلى ذلك يواصل جيش الاحتلال محاصرة مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم السادس على التوالي. أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في مدينة خان يونس. وأضاف بيان لسرايا القدس أنه تم القصف برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ بدر واحد نقطة دعم لوجستية رئيسية لجنود وآليات الاحتلال شمال غرب غزة. أعلن الإعلام العبري أن جنديا تابعا لقوات الاحتلال قتل متأثرا بجروحه الخطرة التي أصيب بها في عملية الدهس قرب حيفا. وكانت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية ذكرت في وقت سابق أن شابا فلسطينيا دهس بسيارته جنديا كان يقف على جانب طريق. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح إثر استهدافهم برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة الدورة جنوب الخليل. وكان شاب فلسطيني قد استشهد في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين. وأعلنت كتائب القسام في جنين أن مجاهديها استهدفوا تعزيزات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بوابل من الرصاص وعبوات شديدة الانفجار. قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب العشرات بجروح في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية تقع في منطقة الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة. ونسب الصحيفة واشنطن بوست لمسؤول بالمقاومة الإسلامية في العراق دون ذكر اسمه تبنيها للعملية، مضيفا أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني سيكون هناك المزيد من التصعيد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها. وقال ناصر الكنعاني أن طهران لا تتدخل في قرارات فصائل المقاومة بشأن كيفية دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن نفسها وشعوب بلدانها ضد أي عدوان واحتلال. قال وزير الخارجية الإيرانية أن تطوير العلاقات مع دولة باكستان الصديقة والشقيقة تم التأكيد عليه في سياسة الجوار التي تعتمدها الحكومة. وخلال لقائه وزير الخارجية الباكستاني في إسلام أباد قال حسين أمير عبد اللهيان إن الأعداء والإرهابيين لا يريدون أن تكون العلاقات الإيرانية الباكستانية ممتازة، مؤكدا أن العداوات لا يمكن أن تفصل بين إيران وباكستان بل تزيد من التعاون المشترك. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الثاني عام 2024 ميلادي. التاسع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، توجه الآلاف من أهالي العاصمة طهران صوب جامعة طهران للانضمام إلى علماء الدين المجاهدين الذين كانوا متحصنين هناك. وكانت جامعة طهران قد أصبحت قبل ذلك مركزا لتحصن أعداد هائلة من الجماهير وعلماء الدين المجاهدين الذين قرروا البقاء متحصنين هناك للضغط على النظام الملكي الجائر وإجباره على فتح المطارات وعودة الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن. وقد عمدت قوات النظام الملكي في ذلك الوقت إلى إغلاق الشوارع لسد الطريق أمام الجماهير ومنعها من التوجه إلى جامعة طهران، واستشهد وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع عدد كبير من الجماهير على يد عناصر الشاهل مقبور. في 17 من رجب المرجب عام 1271 للهجرة، ولد في مدينة خونسار بوسط إيران الفقيه والعلامة الشهير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخونساري. وقد درس الخونساري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والحديث والرجال عند كبار علماء عصره كالسيد حسين الكوه كمرئي والسيد محسن الحكيم وآغا بزرق الطهراني، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ومن أهم مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي تراب الخونساري كتاب لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب ومصباح الصالحين. وأخيرا توفي آية الله الخونساري عام 1346 للهجرة. وأخيرا وفي التاسع من شهر بهمن عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1942 ميلادي، أبرمت المعاهدة الثلاثية بين إيران والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فبعد مهاجمة القوات السوفيتية والبريطانية للأراضي الإيرانية عام 1941 وانتهاكها للقرار الإيراني الحياد في الحرب العالمية الثانية، تم التوقيع على المعاهدة الظالمة التي تعهدت إيران بموجبها وضع جميع خطوط المواصلات الإيرانية في خدمة قوات الحلفاء كخطوط الحديد والشوارع والموانئ والمطارات. وقد تعهدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي باحترام وحدة أراضي إيران وسيادتها واستقلالها السياسي، ونص البند الخامس من المعاهدة على وجوب خروج قوات الحلفاء من الأراضي الإيرانية في فترة لا تزيد على 6 أشهر بعد انتهاء الحرب، إلا أنه ورغم المعاهدة رفض الاتحاد السوفيتي ترك الأراضي الإيرانية، وحاولت موسكو تنفيذ مؤامرة ضد إيران لتعيين حكومة عميلة لها في شمال غرب البلاد لتشكل نواة لفتنة كبرى لتقسيم الأراضي الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني حال دون تنفيذ المؤامرة، واضطرت على أثره القوات السوفيتية إلى ترك الأراضي الإيرانية نهائيا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.
حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي. ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي. مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي. كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء. حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي. فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي.
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي. حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتفي.
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني. ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني. يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني. فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني. هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي. يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني. ويبيض الطين لي شعرا موسيقى أينعت سهرا. فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دماء اليد واللهب. إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب. ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة تل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعدو. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند. وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاب ذاكرة تناثر حولها الورد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان موقع محاور الإسناد في معركة غزة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي تشغله محاور الإسناد على صعيد معركة غزة؟ ما العامل الذي تشكله هذه المحاور في معادلة المواجهة مع العدو؟ وما المكانة التي تشغلها هذه المحاور على مستوى مستقبل المنطقة؟ موقع محاور الإسناد في معركة غزة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعرف أنكم أبطال حقيقيون مهما حاولت القوى الاستكبارية وفي مقدمتها أمريكا والكيان ومنافقو الأمة خنق صوتكم وإخفاء قصتكم. لقد تعرضتم للقصف والحصار وعشتم وسط الآلام والدمار، لكنكم ظللتم تساندون بعضكم البعض بالحب والرحمة وترفضون مغادرة أرضكم. لقد أثبتتم أنكم تستحقون فلسطين وأنها تستحقكم.
الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
عرفوا
الله معون قام الدنيا بتقول
الشمس تطلعون صخر النهر لكرون لله معون قام الدنيا بتقول
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب الحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب الحل انت فخر وعز
وهز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر
الله أكبر خلف
حصونهم عم يتخبوا
ومهزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. في تطور ميداني كبير استهدفت مسيرات المقاومة العراقية قواعد الاحتلال الأمريكي غير الشرعية على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية وأحدث زلزالا سياسيا لدى مسؤولي واشنطن الذين تسارعوا لعقد الاجتماعات وأطلاق التصريحات المتواعدة بالرد وسط تبني المقاومة العراقية للعملية والتأكيد على دعم غزة جلاء المحتلين على الأراضي العراقية. عن التواجد الأمريكي في المنطقة وردود الفعل الأمريكية على عمليات استهداف القواعد الأمريكية تقول الأكاديمية والباحثة في الشؤون الجيوسياسية سيلين جريزي نستمع إليها.
بكل تأكيد الرئيس بايدن ليس لديه مجموعة من الخيارات لكنه يحاول قدر الإمكان أن يربح الوقت. هو يعلم تماما أن ما يتم القيام به هو مخالف وقد لاحظنا أيضا محاولته في تهدئة الوضع تارة بجعل وسطاء مثل دول وسيطة مثل فرنسا أو دول أخرى الرؤساء الأمريكيين دائما أمريكا أولا وبعدهم الطوفان إذا صح التعبير. إذا من وجهة نظري عليه وخاصة مع بنهاية عهدته أن يتحلى بمزيد من الحصافة والكياسة في التعامل مع هكذا الملفات وهنا أتكلم عن ملف الشرق الأوسط أيضا موقفهم من إيران موقفهم من اليمن موقفه أيضا مع ما يحدث في فلسطين وغزة وأيضا موقفه ما يحصل في أوكرانيا وروسيا. هناك مجموعة من الملفات التي نجد أن الولايات المتحدة قد أو خاصة هنا أتكلم عن بايدن لا أتكلم عن يعني عن الهيئة الأخرى تتخذ فيها بعض المواقف المتطرفة والتي لم يعهد على صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تظهر للعالم أنها القوة الأوحد في ليس فقط في المنطقة لكن في العالم لكن أصبحنا في عالم متعدد القطبية وعلى بايدن أولا قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يقتنع بذلك وأن يتعامل وفقا لذلك. ما يهم الناخب هو ما يحصل داخل أمريكا. الآن أمريكا ليست قرية منعزلة عن العالم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإعلام الذي وصل إلى أبعد النقاط حتى والأسلوب الإعلامي الذي الآن أصبح في متناول الجميع لم يعد الإعلام أو يعني التلفزيون حكرا على مستويات عالية من الثقافة يعني هناك أسلوب يصل إلى أقل المستويات سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية. هناك وعي الآن أصبح بما يحصل خارج العالم مهما حاول الناخب أو الرئيس أو الحكومات أن تغطي ذلك لا يمكن لبايدن تغطية الشمس بالغربال. هناك أيضا معارضة قوية هناك شارع قوي هناك الآن ما الذي حصل في غزة منذ 7 أكتوبر الفارط لم يجعل الدول العربية أو المسلمة فقط تنهض جعل العالم الإنسانية تنهض. عندما تنتفض الإنسانية لا يعود هناك لا الأولوية لا تعود للداخل بقدر ما تصبح الأولوية للإنسان قبل أن تكون للداخل وهذا ما يراعيه بايدن بكل تأكيد وهذا ما يعمل حسابه. يعني أمريكا تغيرت فرنسا تغيرت العالم بأسره تغير يعني العالم نحن في نحن لسنا بأزمة إنسانية نحن بأزمة الإنسانية بأزمة الإنسان وهذا يجب أن يشتغل عليه الرئيس بايدن ومجموعة من الرؤساء في مجموعة من الدول إذا أرادوا أن يضمنوا على الأقل نهاية عهدتهم في بعض الدول مثل ما يحصل في فرنسا لأن العالم ينتفض والشارع ينتفض ولم يعد الأمر فقط مقتصرا أو مقصورا على فئة أو أقلية بقدر ما هو أصبح أزمة مجتمع داخلي قبل أن يكون خارجيا. وهنا هذه هي السياسة، يعني تأثير أو ما يسمى بالجيوسياسة، يعني زراعة محاور داخلية تؤثر على الخارج، وأيضا الخارج الذي يؤثر بإيجابيا أو سلبيا على الداخل.
نشكر جزيل الشكر الأكاديمية والباحثة في الشؤون الجيوسياسية الأستاذة سيلين جريزي. ما الذي تشغله محاور الإسناد على صعيد معركة غزة؟ ما العامل الذي تشكله هذه المحاور في معادلة المواجهة مع العدو؟ وما المكانة التي تشغلها هذه المحاور على مستوى مستقبل المنطقة؟ موقع محاور الإسناد في معركة غزة محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. على جبهة قطاع غزة لم يفلح الاحتلال وبعد نحو 116 يوما على عدوانه في فك شفيرة أنفاق المقاومة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة أن نحو 80% من الأنفاق لا تزال سليمة، برغم أن جيش العدو عمل على تدميرها بأساليب عدة، وحتى مياه البحر لم تفلح في ذلك. الحال هذه تخرج قوات إضافية من جيش الاحتلال دون أن تنجز المهمة. صحيفة يدعوت أحرونوت الصهيونية علقت على خروج كتيبة من الهندسة في قطاع غزة بالقول إن النصر الشامل يبتعد أكثر فأكثر. ومع هذا أكثر فأكثر تتضح ورطة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو العالق في نفق الإخفاقات، فهو لم يرفع في مؤتمره الصحفي شارة النصر ولا خبرا بتحقيق إنجاز ميداني حاسم، بل رفع كتاب كفاحي لهتلر زاعما أنه وجده في أحد المنازل في قطاع غزة وأن أهل القطاع يتثقفون به. إلا أن الواقع يثبت أن من يقرأ في كتاب كفاحي هم الذين يرتكبون إبادة جماعية بحق أهل غزة وبالقتل أو التجويع. فبعد أمريكا دول أوروبية توقف تمويل وكالة الأونروا التي تقدم الخدمات لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني. إلا أن الحدث الأبرز على جبهات الدعم والإسناد لقطاع غزة اليوم هو اعتراف القوات الأمريكية بمقتل 3 جنود وجرح العشرات بهجوم طائرة مسيرة على الحدود الأردنية السورية بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف 3 قواعد أمريكية في سوريا وقاعدة عسكرية في كيان الاحتلال. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أصبحت الحرب بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هي الهدف، أي حرب بدون أهداف، وذلك لسبب بسيط، أن الأهداف التي وضعت كانت عالية جدا، وأصبح هناك قناعة متزايدة حتى عند القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بأنها غير قابلة للتحقيق، فاستبدلوا الأهداف باستمرار الحرب. الهدف هو استمرار الحرب، لأنهم يعتقدون أن هذه الحرب إذا توقفت بدون تحقيق نصر استراتيجي واضح بالنسبة لإسرائيل، هذا سيهدد مكانة ومستقبل ووجود إسرائيل، وهذا ما صرح به بالضبط.
نعم، نعتذر لهذا الخلل في البث الخاطئ للتقرير. نستمع في هذه اللحظات وإياكم إلى الزميل طلال درويش وتقريره.
ليس غريبا على العراق نصات فلسطين، فهناك شهداء من هذا البلد دفنوا في القدس ومدن فلسطينية أخرى في معارك الدفاع عنها منذ ما يزيد عن 100 عام. ومع بدء عملية طوفان الأقصى استجابت المقاومة العراقية لنداءات النصرة وأعلنت دخولها المعركة واستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا كمرحلة أولى في هدف الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن دعمها للعدوان على غزة. ومع اعتماد العدوان في إجرامه والولايات المتحدة في تأييدها، أدخلت المقاومة العراقية المواجهة في مرحلة جديدة، فقواعد كيان العدو العسكرية باتت بنك أهداف للمقاومة، وكذلك المناطق الحساسة في البحر المتوسط. ويدخل استهداف نقاط في حيفا وعلى شواطئ فلسطين المحتلة من ضمن توسيع المقاومة لدائرة النار وإطباق الحصار على الملاحة البحرية الصهيونية في البحر الأبيض المتوسط حتى إخراج موانئ الكيان عن الخدمة. هدف المقاومة الإسلامية في العراق تدرك واشنطن ومن خلفها تل أبيب أنه في طور التحقق، لذلك استنفرت أوراقها وأولها استهداف مواقع للمقاومة داخل العراق، وتاليا وضع عدد من القادة على لوائح الإرهاب الأمريكية وفرض عقوبات عليهم. هذه الأحداث تأتي بالتزامن مع مفاوضات تجريها الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية لإنهاء الطابع العسكري لوجود التحالف الأمريكي في العراق، والذي تأسس قبل سنوات بذريعة محاربة تنظيم داعش. وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة في مأزق حقيقي تمهد لإسقاط نظرية تفوقها في البحار مع وصول الصواريخ العراقية إلى البحر المتوسط والهجمات اليمنية في البحر الأحمر، المنطقتين الاستراتيجيتين للولايات المتحدة. وبسبب هذه التهديدات عكست الصحف الأمريكية أجواء من دوائر القرار في واشنطن التي باتت تتحدث عن انسحاب عسكري من العراق وسوريا، سعيا منها إلى تجنب ضربات تؤدي إلى انهيار ردعها العسكري في الشرق الأوسط. ضعف قدرة الردع الأمريكية إن حصلت سيكون لها انعكاس على مجمل الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، خصوصا لدى دول الخليج التي تستضيف عشرات القواعد الأمريكية وألاف الجنود، وبالتالي يفقد الكيان الصهيوني المظلة الأمنية التي تحميه، ما يجعله أمام مصير قد لا يكون أفضل من يوم 7 أكتوبر الماضي.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وسوف نتوقف إن شاء الله عند حديثنا في هذا العنوان واستضافة ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي من العراق الدكتور حيدر البرزنشي. دكتور حيدر، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام والرحمة والإكرام، حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيك، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. معركة غزة تتواصل في ظل مواكبة من قبل محور الإسناد، طبعا إن على صعيد اليمن، لبنان وكذلك العراق، ما موقع هذه المحاور دكتور، يعني محاور الإسناد في المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم ولمتابعي إذاعتكم الموقرة،
حياكم الله.
والنصر والعزة للإسلام،
اللهم أمين،
وللمستضعفين. وحقيقة ما تم تحقيقه في هذا المقطع الزمني من التاريخ،
نعم،
أنا أعتقد أنه لم يتحقق منذ عقود من الزمن، منذ بداية الصراع إلى الآن، ونحن نراقب عن كثب هذه الهمة العالية، هذا التطور الكبير، هذا التحدي، هذا التصدي، هذه العزيمة التي لم تأتي من فراغ قطعا، بل جاءت ببركة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ودعمه للقضية الفلسطينية،
نعم،
وتطور محور المقاومة على جميع الأصعدة، إذا كان من ناحية القوة العسكرية، من ناحية القوة البشرية. وبصراحة هناك أجيال متعددة نشأت وتربت وترعرعت على هذا الفكر،
الحمد لله.
بالنتيجة اليوم هناك سياسة صدع وردع، هناك محور مقابل محور آخر، اجتمع محور الشر أمام محور الخير. نتحدث عن أمريكا والصهيوني، نقول في المقابل أن هناك محور مقاومة،
نعم،
ومن هو محور المقاومة؟ الذي لا يمتلك التقنيات العالية والإمكانيات المالية العائلة والتجمع الذي حصل من أوروبا وأمريكا والكيان الصهيوني ومن اصطفى معهم. إذن هذه عزة، وعزة من الله سبحانه وتعالى، وأنا أعتقد يقينا أنه يقينا كله خير، والنصر حليفنا كما وعد السيد القائد الإمام، أنا متيقن من هذا الشيء. فبالتالي مجريات الأحداث، نعم، هي تصاعدية تراكمية.
طيب، في الساعات الأخيرة كان للعراق وبالتحديد قواه المقاومة موقع مميز حقيقة في عمليات الإسناد، بالطبع الهدف الأمريكي والعنوان دك مواقع الأعداء حتى يتوقف العدوان على غزة. هنا ما موقع المقاومة في العراق على مستوى المواجهة اليوم، ولماذا استهداف الأمريكي؟
قطعا نعلم أنه الأمريكي لو لم يكن مساعدا بكله وكما أعلن مرارا وتكرارا، وبالتالي وجوده في المنطقة هو إسناد ودعم للكيان الصهيوني،
نعم،
وبالتالي عندما يسند هذا المحور الشر وهذه المجازر التي تحصل في غزة والإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء، يقينا محور المقاومة في العراق هو جزء لا يتجزأ من ما يحصل من أحداث، وحقيقة سطر أربع الملاحم في هذا الأمر، واستهدف قوات أمريكية داخل العراق وخارج العراق، ولا سيما يوم أمس بالأمس القريب.
نعم.
وأثر هذا الاستهداف على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الوجود الشيطاني السرطاني في المنطقة هو بصراحة من أجل قهر الشعوب وسلب خيراتها وثرواتها.
نعم.
وثرواتها، وبالنتيجة محور المقاومة الحقيقة هو داخل بكله بأدق التفاصيل، وجزء مساند ومؤيد أيضا لما يحصل، فهذا تعدد الأدوار ووحدة الهدف بين أبناء المحور قطعا سوف ينتصر أو تنتصر فلسطين وغزة.
نعم.
بالنتيجة هم يعلنون الأخوة في محور المقاومة العراقية يعلنون بصورة دائمية عن العمليات النوعية التي يستهدفون بها حتى داخل الكيان.
نعم. طيب دكتور حيدر، يعني ارتفعت التهديدات من الجانب من جانب الإدارة الأمريكية بشأن الرد على عملية البرج 22 يعني داخل الأراضي الأردنية. كنا قد تابعنا ردا سابقا من جانب القوات الأمريكية على عمليات قامت بها المقاومة العراقية. سؤالي يعني ما مدى الحضور المقاوم في العراق على أرضية التهديدات الأمريكية اليوم؟
هي لسان حال الأخوة في المقاومة كما لسان حال السيدة زينب
صلوات
الله وسلامه عليه. كد كيدك وسعى سعيك فوالله لن تمحو ذكرنا.
هذا
الموت تهددنا يا ابن الطلقاء. بالنتيجة لا أحد يستطيع يعني بصراحة أن يهددنا بالموت، فالشهادة هي سنة كبيرة. نعم هناك اختلاف بالمفاهيم واختلاف بما يطرح، بالنسبة لنا الشهادة هي مكانة عظيمة، ولكن ليست المرة الأولى التي يتم استهداف القوات الأمنية والمقاومة، وأعطينا دماء وشهداء لا سيما الشهيدين القائدين العظيمين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني.
نعم.
في حادثة إرهابية بصراحة يعني يشهد لها العالم، وبالتالي كل الأفراد المقاومة قادة وأفراد هم مشاريع استشهادية من أجل حفظ كرامة وسيادة شعوبهم وبلدانهم، وهذا أمر يعني وطنوا أنفسهم عليه. فنحن في حرب وهذه حرب مفتوحة. كل شيء ممكن أن يتوقع. التهديدات الأمريكية ليست جديدة، 40 عاما وهم يهددون الجمهورية الإسلامية ويهددون محور المقاومة، ثم ماذا؟
نعم
المقاومة بقوة.
يعني كان قد طرح مؤخرا دكتور يعني ملف إخراج قوات التحالف من العراق، ما موقع عمليات المقاومة العراقية على صعيد هذا الملف؟ كيف تؤثر؟ يعني هل هو عامل مساعد أم إعاقة؟
حقيقة أنا أعتقد أنه عامل مؤثر ومساعد وتعزيز أدوار ووحدة هدف ويعطي مساحة للتفاوض مع الحكومة العراقية، طبعا مشكورة ببركة دماء الشهداء ببركة أبناء المقاومة، استطاعت بدبلوماسية عالية أن تصل وجدية وفاعلية السيد رئيس الوزراء بإنهاء هذا الملف، وبموقفه شجاع كذلك من القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وبالتالي هناك جلسة قبل يومين حدثت الجلسة الأولى من المباحثات.
نعم.
والحوارات الجدية الحقيقية بإنهاء وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية وعلى رأسه من الولايات المتحدة الأمريكية قبل إنهاء عمر أو انتهاء مدة هذه الحكومة.
نعم. وما المكانة التي تشغلها محاور المقاومة حقيقة بأجمعها والإسناد هذه المحاور الإسناد على مستوى مستقبل المنطقة ككل دكتور؟
حقيقة يعني هذا الذي أنا أقوله بصراحة هو ليس وليد يعني انطباع شخصي.
نعم.
أو من باب العاطفة. أنا أقول لا مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة، وسوف تخرج مدحورة مهزومة حتما. هذا وعد إلهي ووعد مرجعي، وهذا ما يحدث وما نلمسه بعد استشهاد الشهداء القادة. ها هو الخسارة الكبرى التي ممكن أو الرد الذي ممكن أن يوجه لهذه دولة الشر الشيطان الأكبر هو عدم بقائها في المنطقة بصورة عامة وتخليص البلدان والشعوب من هذه الهيمنة. فنعتقد أنه محور المقاومة ماضي وماضي بقوة. نعم قد نسمع أصوات من هنا وهناك تتعالى بدعوى أنه يجب أن يتجنب العراق الصراع. نحن في محور الصراع متى لم يكن العراق في محور الصراع؟ وبالتالي أيضا تطلق بعض الشبهات أنه الجمهورية الإسلامية تريد أن تتخلص من الوجود الأمريكي حتى تستولي على العراق، وهذه كذبة روجها هدام في وقتها في حرب المصوبة 8 سنوات، ثم اعترف بعد ذلك أنه قوتين خيرتين دخلتا في صراع، وكان يدفع بهذا الصراع هو الولايات المتحدة الأمريكية لإشغال هذه القوتين وإضعاف هذين البلدين العزيزين الشقيقين. فبالتالي لن تنطلي هذه الشبهات، هي قديمة ويحاولون مرارا وتكرارا تسويقها بصورة وبأخرى من خلال الإعلام الذي يصرف عليه مليارات الدولارات، لكنه لحظة واحدة باعتداء واحد من قبل الصهاينة انجلى
تتفند
هذا نعم
تتفند كل خيوطه نعم.
حتى شعوب العالم من اليهود الغير متصهينين المسيح الذين نشترك معهم في الإنسانية خرجوا بتظاهرات مليونية حتى أصبح مجلس الأمن غير آمن، وأصبحت الأمم المتحدة لا تمتلك القرار، سلطة القرار أصبحت أنا
نعم.
إذن أنا أقول أنه بواقعية وبحقية يعني نترقب خروج الأمريكي من المنطقة، وهم لديهم أدوا رغبتهم أكثر من مرة بصراحة. لا يستطيعون أن يخوضوا حربا مفتوحة مع كل الفئات وفي كل الجبهات وما يسطرونه الأخوة في من أنصار الله الحوثيين في اليمن، هو محل فخر واعتزاز وشموخ، كذلك الأخوة في أمة حزب الله في لبنان أنصرهم الله ببركة يعني بقيادة السيد حسن نصر الله. بالنتيجة حتى الأخوة في العراق ومع تعدد المسميات والعناوين الجهادية هم كالجسد الواحد كأسنان المشط. نرى أن أيضا هذا الأمر هو الهدف والغاية، تخليص العراق من الهيمنة العسكرية والهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
جزيتم خيرا الكاتب والمحلل السياسي دكتور حيدر البرزنشي على هذا الحضور معنا في لقائنا، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله وحياكم. أهلا ومرحبا. في أمان الله.
في أمان الله.
لن نهدأ صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيش أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيش أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبال من ركب، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاني يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاني يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
تحية ندية طيبة لحضراتكم مستمعينا أينما كنتم. أبناء غزة تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، أحرار الأمة معكم، والشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم سواء كنتم ترون ذلك أم لا، فأنتم في قلوبهم جميعا، منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض بالصوت والصورة. أن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تملكونه فلسطين.
يا غزة الجبارة، يا غزة الجبارة، يا غزة الجبارة،
رح نطلع من تحت الأرض نحمي الشرف نصون العرض،
رح نطلع من تحت الأرض نحمي الشرف نصون العرض،
اسمك عز وحبك فرض، اسمك عز وحبك فرض، يا غزة الجبارة، يا غزة الجبارة،
غزة جبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة،
أطفالك يا غزة كبار،
يا غزة الجبارة،
ما بترضى الذل ولا العار،
يا غزة الجبارة،
أطفالك يا غزة كبار،
يا غزة الجبارة،
ما بترضى الذل ولا العار،
يا غزة الجبارة،
نصرك جاي من القهار، نصرك جاي من القهار، يا غزة الجبارة، يا غزة الجبارة،
غزة جبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة،
رح ننزل من خلف الشمس وملقانا ساحات القدس،
رح ننزل من خلف الشمس وملقانا ساحات القدس،
وبالأقصى بيتم العرس، بالأقصى بيتم العرس، يا غزة الجبارة، يا غزة الجبارة،
غزة جبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة،
يا غزة يا وجه النور،
يا غزة الجبارة،
الشهداء فيك طيور وحور،
يا غزة الجبارة،
يا غزة يا وجه النور،
يا غزة الجبارة،
الشهداء فيك طيور وحور،
يا غزة الجبارة،
ترمالك هالأرض تذوب، ترمالك هالأرض تذوب، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا جبارة،
يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة، يا غزة، يا غزة، يا غزة الجبارة،
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من جديد. مع استمرار الحرب على غزة تتجه الأوضاع في الضفة الغربية إلى المزيد من التصعيد، فلا يمر يوم دون أن تشهد مختلف المناطق مداهمات لجيش الاحتلال وهجمات للمستوطنين التي تسعى أو يسعى الاحتلال من ورائها إلى أبعاد الضفة عن أحداث القطاع. عن تصاعد الأوضاع في الضفة يقول مدير المركز الفلسطيني للإعلام الأستاذ هاني المصري، نستمع إليه.
أصبحت الحرب بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هي الهدف، أي حرب بدون أهداف، وذلك لسبب بسيط، أن الأهداف التي وضعت كانت عالية جدا، وأصبح هناك قناعة متزايدة حتى عند القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بأنها غير قابلة للتحقيق، فاستبدلوا الأهداف باستمرار الحرب. الهدف هو استمرار الحرب، لأنهم يعتقدون أن هذه الحرب إذا توقفت بدون تحقيق نصر استراتيجي واضح بالنسبة لإسرائيل، هذا سيهدد مكانة ومستقبل ووجود إسرائيل، وهذا ما صرح به بالضبط يعني أكثر من مسؤول يعني إسرائيلي، سواء كان نتنياهو أو جالانت أو هليفي أو يعني جانس، هم يدركون أن هذه الحرب تختلف عن كل الحروب السابقة، لذلك نلاحظ أنهم حققوا شيئا واحدا لا يجب أن ننكره، هو القتل والتدمير والتجويع والعقاب الجماعي، ولكن هذا يزيد في لائحة التهم التي توجه ضدهم، وخاصة وهم الآن باتوا في قفص الاتهام بعد القرارات التمهيدية لمحكمة لاهاي، الذين حاولوا أن يظهروا أنها انتصارا لهم، ولكن الكل يعرف بما فيهم هم أنفسهم أن هذا تحول تاريخي كبير. إسرائيل لأول مرة في قفص الاتهام، إسرائيل مطالبة بتقديم تقرير عن الالتزام بوقف كافة الأعمال العدائية خلال شهر، إسرائيل مواجهة بانتفاضة شعبية عالمية ترفض حرب الإبادة، هذه الحرب الإبادة هذه الانتفاضة تؤثر على قرارات الدول لدرجة أصبحنا نسمع دول كانت مغرقة بالمشاركة بهذه الحرب تطالب بوقف الحرب ولو من قبيل زر الرماد في العيون. إذن هذا هو الوضع، الوضع أن إسرائيل تريد استمرار الحرب من أجل الحرب. أما بالنسبة لما يجري في الضفة الغربية، فإسرائيل يعني من جهة وجهت بزيادة معدلات المقاومة في الضفة الغربية 4 أضعاف منذ 7 أكتوبر، ولكنها أيضا استغلت الحرب الهمجية على قطاع غزة في محاولة لتوفير البنية المناسبة لتطبيق برنامج الضم والتهويد والتهجير في الضفة الغربية. فما يجري في الضفة الغربية ليس قليل أبدا، صحيح أنه لا يقارن بما يجري في قطاع غزة، ولكن هناك الكثير من الأشياء سواء على صعيد المقاومة أو على صعيد محاولات تنفيذ المخططات الإسرائيلية. أقامت يعني الحكومة الإسرائيلية من خلال المستوطنين وبدعم من الجيش وبدعم من الاتجاهات الأكثر تطرفا عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة، رحلوا أكثر من 18 تجمع سكاني، جعلوا المدن الفلسطينية عبارة عن سجون منفصلة عن بعضها البعض، بحيث التنقل من مدينة إلى مدينة أصبح أمرا صعبا ومحفوف بالمخاطر، اعتقلوا أكثر من 6000 معتقل فلسطيني. هؤلاء ليسوا مثل المعتقلين الذين كان يجري اعتقالهم بالسابق، هؤلاء أساتذة ناشطين كفاءات يعني قيادات، وبالتالي اعتقلوا جزء كبير من نخبة الشعب الفلسطيني والتي يمكن أن تقود المواجهات في محاولة للحد من إمكانية يعني التحول إلى مجابهة واسعة. وأنا من وجهة نظري الضفة الغربية يمكن أن تتحول إلى انتفاضة شاملة في حالة واحدة، إذا قررت حركة فتح، وأقولها بشكل صريح، إذا قررت حركة فتح الانخراط بشكل واسع في هذه المواجهة. والذي يعيق من تحول الوضع في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة وفتح جبهة ثانية هو أن السلطة قررت ضبط الوضع بناء على نصائح أمريكية وغير أمريكية حتى تكافئ بعد نهاية الحرب بدور سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. نحن نعشق الحياة، ولكن من أجل قضية شعبنا، من أجل أهدافنا الوطنية، من أجل الدفاع عن قيمنا وديننا ومصالح الشعبنا الوطنية، مستعد الفلسطيني أن يستشهد. هم يريدون أن يحققوا أهدافهم بدون تضحيات. هذه الحرب جعلتهم يقدمون تضحيات يومية أمام مرأة ومسمع العالم كله. كل يوم هناك تدمير آليات، هناك تدمير دبابات، هناك صور بس من القيادات المقاومة، ما يثبت أن هذه المقاومة مستمرة وإن شاء الله تبقى مستمرة. وهذا هو العامل الأول والأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى دحر الاحتلال، يمكن أن يؤدي إلى وقف هذه الحرب المجنونة.
جزيل الشكر والامتنان لمدير المركز الفلسطيني للإعلام الأستاذ هاني المصري.
حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن، لن أهادم لن أهادم، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن، لن أهادم لن أهادم
لن أهادم لن أهادم، حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن، لن أهادن لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. تدف في شتاء غير أن اللحم سافل إخوتي في الأرض قتلى
تحت أنقاض المساكن
صوت أمي صوت أبي فوق أحجار المآذن عطر ريحان المدافن إنني طفل السلام حق عيشي وأقالا ولكن
لن أعيش الذل داعي
لن أهادي لن أهادي إنني شبل الربيع غير أن الناب
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة للحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. العدو يواصل حرب الإبادة ويفاقم الأزمات وسط ظهور العالم. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
بعد اليوم لن يفارق الشاب رامز ابن 20 عاما أخيه الفتى ناهض ذو 14 ربيعا عانقه العناق الأخير ومضيا إلى حيث تمنيا شهيدان مخضبان بدمائهما ارتقيا بطلقات قناص صهيوني غادر أعدمهما بدم بارد أمام ناظري والدهما في خان يونس. ستحفر صورة الشقيقين رامز وناهض بربخ عميقا في الوجدان الإنساني. مشهديتهما هذه ستصبح واحدة من الحجج الدامغة على إجرام محتل متغطرس يرتكب في كل يوم عشرات المجازر والمذابح في حرب إبادة دخلت يومها 12 بعد 100.
الله يرحمه، هذه أنفاسه الأخيرة.
عداد الموت في غزة لم يتوقف لبرهة، أكثر من 26,000 شهيد وهذه الطفلة، وسيضاف إليهم أطفال ومدنيون كثر، وستفتح مزيد من المقابر الجماعية التي فاقت حتى اليوم 120 مقبرة عشوائية منتشرة بين المنازل وفي الشوارع والساحات والمستشفيات. هذا كله ما دامت واشنطن غير مقتنعة أن ربيبتها تل أبيب تبيد أهل غزة، تحاصر مستشفياتها ومراكزها الطبية، تمنع انتشال الجرحى، تهجر النازحين من مجمعات الإيواء وتنبش الكبور، وتعتمد سياسة التجويع سلاحا لتركيع المقاومة الفلسطينية، لكنها عبثا تحاول قتل الروح المقاومة في نفوس الغزيين، فهؤلاء لا ينتظرون لحظة إعلان انتهاء العدوان لينهضوا من تحت الركام. هؤلاء يعملون بكل ما أوتوا من قوة على كل الجبهات، يحاولون لملمة الجراح بأشيائهم البسيطة، يرسمون الضحكة على وجوه أطفالهم، يعدونهم بمستقبل زاهر سيأتي عاجلا أم آجلا، مستقبل حتما سيخلو من ذاك المغتصب الحاقد الذي حرم أهليهم نعمة الحياة.
انت لعب في البيت ومبسوط.
نشكر الزميلة ديما المصري على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا. حياكم الله، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.